أهلا بيكم في أولى حلقاتنا من هوريكا كاست، والنهاردة حلقة مميزة لأن ضيفتنا شخصية مؤثرة في عالم التصدير والأغذية. ضيفتنا النهاردة داليا أبيل، المدير التنفيذي لشركة كونسبت. شركة كونسبت هي شركة من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض، ويمكن من أهم المعارض بينظموها فود أفريكا. داليا من الناس اللي ساعدت شركات كتيرة جداً إن هي توصل الأسواق، ومش بس كده، لكن كمان داليا بتشتغل كتف في كتف وإيد بإيد مع مجالس المتخصصة زي المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحصلات الزراعية. احنا النهاردة كمان عندنا جزء مهم ان احنا هنناقش فيه التحديات والفرص والرؤية المستقبلية للتصدير وتصدير الأغذية، وفي نفس الوقت الناس اللي بتحب ان هي تعرف وتكتشف ازاي المنتجات بتاعتنا بقت موجودة على أرفف على مستوى العالم، والناس اللي في مجال التصدير اللي حابة انها تاخد نصايح وخبرات من واحدة من أقوى وأقوى الخبرات في المجال، في مجال التصديري. خليكم معانا، هتستفادوا جدا. أهلا يا داليا.
أهلا، ازيك يا أشر؟
عاملة إيه؟
الحمد لله، ومبروك البودكاست الجديد.
شفتي بقى حاجة جديدة بقى، إن إحنا خلاص بقى
ده ترند. والترند طبعا
هي فكرة البودكاست عامة، هوريكا كاست، إن هو عايزين يناقش حاجة خاصة بينا في الجزء اللي ليه علاقة بالفود والريستورانتس والبيزنس والخاص بالأوتيلات. قولينا بقى، بما ان احنا بنتكلم ليكي، انا عارفك من زمان، وعشان كده قلت اول حلقة لازم تبقى بنستضيف حد ليه باع قوي جدا ومؤثر جدا في الصناعة، خاصة صناعة التصدير، واحنا قريبين لشهر 12، والناس لازم تعرف برضو ليه شهر 12 عشان فود أفريكا.
أيوة.
قوليلي بقى البدايات ورحلتك بدأت ازاي مع تنظيم المعارض الدولية، وليه اخترتي انك تكوني في قطاع التصدير وتصدير الأغذية؟
حلو، مرسي على السؤال. بس هو هنرجع شوية بقى لورا. انا خريجة اقتصاد وعلوم سياسية، فالفيل بعيد شوية،
بعيد قوي.
however اول وظيفة ليا صدفت ان هي في الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في قسم المعارض، وانا مدرسه الماني في الاساس، فكان عندنا يعني فرص ان احنا نلتحق بالهيئات الالمانيه في مصر.
تمام.
فدي كانت اول يعني ما تعرف على ما هي المعارض، يعني بالنسبه لانها متخصصه وتتم في المانيا وناس بتسافر ليها تحضرها او تعرض فيها. ووقتها كان الواحد الحمد لله عنده فرصه ان هو يسافر اكبر معارض بتقام في العالم، يشوفها، يتعلم فيها، ينظم المشاركة المصرية فيها. وألمانيا وده يعني من قوتها كدولة صناعية وحتى في تنظيم المعارض، إن أكبر معرض في كل قطاع صناعي هو بيقام في ألمانيا.
أكيد.
فأكبر معرض للصناعات الغذائية أنوجا في ألمانيا، أكبر معرض للعربيات في فرانكفورت أوتو ميشانيكا، أكبر معرض للتكستايل في فرانكفورت هايم تكستيل، الحصاد الزراعية في برلين، الطباعة في دوسلدورف، البلاستيك في دوسلدورف. مفيش معرض نمبر وان في العالم إلا كان هو بيقام في ألمانيا وما زال. فالواحد الحمد لله خد الفرصة أن هو يعني زي ما يقول إيه، أخد الإكسبيرينس من بلدها وشاف إزاي بتقام المعارض دي بطريقة احترافية. فدي كانت البداية. بعدها بقى طبعا تخصصت، بنشتغل في قطاعات مختلفة حسب أراضي المعارض، حاجات سياحة، حاجات غذائي، حاجات زي ما قلنا تكستايل أو صناعات هندسية أو غيرها. وبعدين بقى خلال بقى الجورني دي تخصصت بقى أكتر في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وبقيت مسؤولة في وظيفتي بقى أخرى ان انا بنظم المشاركه المصريه في المعارض دي
في الغرفه الالمانيه.
لا، كان بقى تبع وزاره التجاره والصناعه، كنت بقى خلاص الغرفه كانت مرحله في حياتي،
نقلتي
انه خلاص اتعلمنا وعرفنا، طب انا بقى محتاجه اتخصص يعني.
اوكي.
طب ايه اللي ممكن ابقى بعمل فيه بقى دور اكبر واتعلم حاجه اكتر، وعندي طموحات بقى ان احنا مثلا بدات بقى مرتبطه جدا بالصادرات المصريه واحنا عايزين ننميها ونعمل وكذا. فأتيحت لي الفرصة الحمد لله، فبقيت بقى مسؤولة إن أنا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لتنظيم المشاركة المصرية في المعارض دي. فدي بقى كانت الستيب نمبر 2. يمكن بدأنا بنطلع المعارض ب30 و40 شركة في المعارض الدولية. النهاردة ممكن نكون معديين 150، ولسه لو في مكان في المعرض هنطلع بأكتر، بس المساحات محدودة مش مدينا أكتر بكده.
الجناح
المصري. فطبعا مع نمو بقى في المنتجات وفي الشركات وفي أفكار جديدة، وشركات بتوصل لكل معرض بنستهدف سوق جديد، وبنخش في نستحوذ على شيرز في أسواق معينة مهمة، وكل مرة نحاول نجتهد في شكل الجناح المصري يطلع عامل ازاي، وكل بقى الأفكار دي. 2011 بقى أسسنا كونسبت اللي هي بقى متخصصة في ان هي تنظم الجناح المصري برضو في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بس كزراع تنفيذي او كاستشاري للمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية. فبنعمل لسه شغلتنا هي، بس كمان بنقدر ان احنا مع المجلس نفكر في طرق مختلفة للتسويق للمشاركة المصرية. ممكن تبقى مرة معرض، ممكن تبقى مرة بعثة تجارية. نبدأ بقى نحط ايه الاسواق المستهدفة للمنتج المصري.
هنيجي ده
ونشتغل عليه. فنقدر نقول ان احنا يعني وظيفتنا او شغلتنا او طبيعة الشركة مش منتشرة في مصر، مش ناس كتير بتعملها. مش هتلاقي شركات، ممكن شركات بتنظم معارض، بس انه شركات متخصصة في تنظيم المشاركة المصرية في معارض دولية لا مش كتير. وفي قطاع بقى محبب إليه جدا لانه حلو، مين ما بيحبش الاكل،
وفي ديناميكية
جدا سريع، المنتج حلو والناس بتحبه،
كل يوم في حاجة
وعليه
جديدة.
طلب. واحنا الحمد لله ربنا مدينا منتجات جميلة، يعني احنا بنجتهد ان احنا نزرعها حلو وكذا، بس التربة مع الشمس مع بيطلع لك منتج حلو في مطلوب. عندنا فرص في بلدنا كبيرة جدا، موقعنا الاستراتيجي، سهولة انك توصل لأوروبا ودول عربية وأفريقيا. You are in the center of the world، يعني عندك ميزة نسبية في حاجات كتيرة جدا، فبتتيح لك برضو أسعار حلوة مع منتج ذو جودة جيدة.
انت في ويندو مختلف شوية.
بالضبط، فالديناميكس بتاعته سريعة، البوتنشلز كبيرة قوي، وفي نفس الوقت الواحد عنده باشن الحمد لله وبيحب شغله. ومعنا شركاء في كل الحاجات دي، يعني كلها جهات أحسن من بعضها، وفعلا كلنا بنعمل مع بعض فريق عمل بحب، عشان حابب ان هو يقدر يبقى ليه دور في ان هو يزود صادرات بلده. فالحمد لله يعني.
طب والله بصي، انا عارف قصة ان احنا اشتغلنا مع بعض طبعاً كتير جدا، وانا كل ما اكلمك داليا لا انا في سيال، انا موجودة في ألمانيا، انا موجودة في موسكو، فما بنحاول ان احنا نشوفك، ما بنعرفش نشوفك كتير جدا. ودي حاجة مميزة جدا للشركة، لان انتوا مش بس فعلا متخصصين في تنفيذ معارض او تنظيم معارض، لكن عندكم اكتيفيتيز تنموية كتيرة جدا. التصدير حلم كل حد انه عايز يصدر، يمكن هم شايفينه انه بيدخل عملة، بيدخل دولارات او دخل يوروز او واتيفر على حسب الدولة اللي بيصدر لها، وهو شايف ان هو ده احسن حاجة، ومفيش هيدك ومفيش هاسل ومفيش الكلام ده، صح؟
لا، هو في هاسل وفي شغل، مفيش كلام، بس هو انا في اعتقادي ان التصدير ده هو أأمن واكثر استقرار كريسورس للعملة الأجنبية، يعني
للعملة
طبعا،
بس محتاج شغل.
طبعا بس النشاط التصديري لو هو ستيبل ووراء صناعة قوية جدا بمنتجات ذات جودة فعلا، يعني حسب المواصفات الدولية، بنطلع الحاجات في معادنا، ملتزمين كذا، لو بتلاقي الدول اللي هي حتى شبيهة بينا في نفس منتجاتنا وفي المنطقة اللي هي عندها فيجن للتصدير وحطك أولوية، هو طبعا دخل أجنبي مستقر لا يتأثر بقى بأي عوامل، حاجة تأثر مثلا في وقت الكورونا مثلا الناس بطلت تسافر مش عارفة ايه، فالقطاع السياحي تأثر كذا كذا، بس الناس ما بطلش تاكل.
بالضبط.
ف فطبعا كل ما الانسان يهتم بالتصدير ده شيء جميل جدا، الناس عايزه تصدر ودي طموحاتها، يا ريت مصر كلها تبقى مليانه مصدرين. هاويفر ليها رولز وكرايتيريا، ولازم الراجل المصدر ده يبقى من هو المصدر، وده يعني مش اي حد، لازم يكون فيه باك جراوند معينه، تدريبات معينه، بشغال على منتج بمواصفات مظبوطه، في التزام بالعقود التصديريه، في مفيش حرق اسعار، يعني يكون في بقى فيجن عشان احنا كدوله لينا موقع معين ونحافظ عليه ونكبر منه يعني.
طيب هل يعني او نقدر نسيغها بشكل تاني مختلف، الشركات اللي عايزه تصدر مش كل الناس يعني تصلح انها تصدر، انت لو بتنصحي شركه عايزه تصدر لازم يعملوا ايه الخطوات الاولى اللي لازم يشتغلوا عليها؟
حلو السؤال ده. زي ما حضرتك قلت مش كل شركه مؤهله للتصدير، قد تكون شركه اصلا نشاطها زراعي، ان هي بتعمل، هي ناجحه جدا في الجزء الزراعي، مش بالضروره يكون هو المصدر، لان ممكن المصدر بتاع الحاصلات الزراعيه ده يكون حد تاني بامكانيات اخرى بعلاقات اخرى، هو بياخد الزراعات فده يجتهد في زراعته وده يجتهد في تصديره، احنا الاثنين ننجح سوا. فده جزء. الجزء الثاني بقى، لا انا مثلا عندي منتج ممكن انا اصدره بنفسي، وبدات مشروع صغير، بدات في المحلي وجربت نفسي وقدرت اشتغل، وانا عمري ما بقول ان حد يبدا ويصدر على طول، لازم الاول يجرب نفسه في السوق المحلي بدايه يعني، او على سكيل صغير. لازم بقى ابدا اخد تدريبات بقى على الجاهزيه للتصدير، ودي بتقدمها المجالس التصديريه ووزاره التجاره، وزاره الاستثمار والتجاره الخارجيه.
دي تزيد الفتره اللي فاتت.
طبعا، لانك لازم تاهل من يعني الشاب اللي هيبقى مصدر ده، او الشركه، او اداره التصدير في شركه كبيره او كذا، عشان يبقى عندنا مصدر عنده وعي كافي يقدر ان هو اما يبدا بقى العمليه التصديريه تمشي معاه بسهوله وينجح.
هل عندنا نقص في الكاليبرز او الكوادر بتاعت التصدير؟
لا بالعكس، احنا طبعا ما شاء الله 100 مليون يعني، فصعب عندنا، بس عندنا يمكن الناس ما بتحبش او بتستثقل الجزء التعليمي، يعني يقول لك لا ازاي ده، انا خريج تجاره، معقول انا هروح اخد كورس جاهزيه للتصدير؟ على فكره، لانه بيناقش حاجات تانية خالص غير اللي درسناها في كليه التجاره.
يعني الدراسه مالهاش علاقه بارض الواقع.
لا طبعا، وبيبقى في خبره بتقول لك بقى تعمل ايه في ده، وازاي تطلع اسواق مستهدفه ليك، وايه متوسط اسعار منتجاتك، وايه الاوراق المطلوبه للمنتج بتاعك، وايه الشهادات، والدول دي ايه الميكانيزم التجاره فيها ماشي ازاي. فطبعا ده كلها حاجات ضروري الشركه تحرص ان هي تخلي المديرين التصدير بتوعها او مسؤولين التصدير ان هم يبقوا عندهم درايه بالحاجات دي.
محتاجين دماء جديدة باستمرار في الحتة دي، لأنه ببساطة شديدة جدا لو أنت حتى بتستهدفي أسواق مختلفة لازم تبقى الناس أوير بالكالتشر وأوير بالأسواق دي. وإحنا شايفين الفترة اللي فاتت إن بقت في شهادات ابتدت تطلع أنت عايز تبقى ما تشتغل في التصدير لازم يبقى عندك شهادة. أنا أعتقد إن دي ابتدت
في أكاديميات للتصدير دلوقتي، في كذا جهات تنموية أطلقتها، وبتبقى بروجرام بيحضروا المتدرب، وبيبقى بقى في جزء للتصدير زي مثلا نيجوشيشن سكيلز وبرزنتيشن سكيلز، وفي جزء بقى للبرايسنج ازاي والحاجات دي كلها، وفي جزء على اللوجيستكس والشحن والحاجات ازاي يشحن، وافضل الطرق والشحن البري والجوي وكل بقى انواع الشحن، وبيبقى في جزء بيخش معاه ازاي ممكن نعمل فيزابيليتي ستادي بسيطه عشان نعرف منتجنا ده فعلا لما نصدره هنكسب ولا احنا مش منافسين ولا. بالعكس، الحاجات دي بتساعد ان في الاخر تطلع كوادر مؤهله ومحترفه.
داليا، وانتوا زي ما قلتي واشرتي في البدايه ان انتوا من الجزء اللي اشتغلتوا عليه ان انتوا بتجهزوا البافيليون او الاجنحه المصريه في انوجا بالتوازي سنة مع سنة مع سيال، فانسي فود في نيويورك، عندكو موسكو، عندكو جال فود، عندكو كمية معارك كتيرة ما شاء الله. لما بتيجي انت مسؤولة عن تنظيم الجناح المصري بيطلع معاكي 80 و90 شركة عايزين يطلعوا، ايه اكتر التحديات اللي بتواجهك وانت بتنظم القصة دي؟ انت بتنظمي في حته بره، ما هياش يعني انت لو انت في مصر فيها تحديات، شركات عايزه تخش كتير، شركات عايزه لوكيشنز مختلفه، طب الحاجه اتاخرت الحاجه ما اتاخرش، لكن بره ايه اكبر التحديات اللي بتواجهك؟
هي التحديات اللي بتبقى برا بتبدأ من مرحلة اختيار المعرض بداية، أو ده مش تحدي، دي محتاجة خبرة. أوكي. بس دي الحمد لله خلاص موجودة، واللي بينظم الجناح الرسميا بتاع مصر، لأنه في شركات بتطلع كمان لوحدها
لوحدها.
بس لو اتكلمنا على الجناح الرسمي المصري، ده بينظم الأوفيشل من هيئة المعارض المصرية اللي هي تابعة لوزارة التجارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية. فإحنا بنخش في الجزء الفني مع المجالس، فالمجلس بيكون اوريدي عملنا زي دراسة مبدئية لأهم معارض السنة دي هتكون على الخطة، وبناء عليه هيئة المعارض على قد الموازنة المتاحة قررت أني معارض هي هتبقى بتدعم المشاركة فيها. فدي بتبقى البداية. تاني حاجة بقى لما بنيجي نختار، اخترنا خلاص وعرفنا ايه اللي مثلا معمول مجمع ومدعوم، وايه اللي هو هتبقى مش مدعوم بس الشركات طلعاه وعاملين فيه برضو مشاركة مصرية، نبدأ نختار المكان، لأنه أنت كل الدول عايز تروح للمعرض ده
بالزبط.
فبتبدأ بقى أنت بعلاقاتك القديمة مع المنظمين، أو بتكون متواصل من بدري أن أنت تتأكد أن أنت واخد مكان مميز، لأنك ممكن تروح وتدفع فلوس كثيرة جدا وتعمل كل اللي أنت يعني والديكورات وكذا ومحدش يجي لك لأنه المكان مش مناسب خالص.
ده بيبقى نتيجة أن أنت خدت قرار فيه متأخر،
مش بالضرورة على
فكرة.
لا ليها مثلا علاقات، وده حاجة بدأت تظهر مؤخرا، وهحكي لك على قصة حصلت في سيال. انه في بعض الدول بتبقى المزارع فيها بيمثل شريحة مهمة جدا في صناعة القرار سياسيا، انه ممكن يضغط على الدولة بتاعته ومنظمي المعرض ان الدول المنافسة لمنتجاتهم ما تاخدش اماكن مميزة. ده موضوع ما كانش موجود زمان خالص.
أوف، يعني ده ممكن تحصل الكلام
هي بتحصل حاليا. فيقولوا مثلا الدول المنافسة لكذا لا دول يبقوا في مقاعة معينة، لأنه دولة منافسة لمنتجاتنا فإحنا مش عايزين يبقى عندهم إكسبوجر كبير.
دي واجهتنا احنا كمصر.
طبعا بتحصل لنا، بس احنا بنبدأ بقى مع المكاتب التجارية في الدول دي من البداية، وبنعمل وبنحاول ان احنا ناخد احسن الأماكن الوحشة.
احسن اماكن الوحشه.
ما خلاص هو محدد لك مكان معين، هو مش هيظهرك بشكل زيه. فدي مثلا موجوده، ده تحدي انت ما براك. ممكن بقى تروح معرض تاني مثلا عليه ضغط رهيب جدا، فمثلا تلاقي نفسك انت جاي عقبال مثلا ما جمعت الشركات وعملت وكذا بدات تحجز، تلاقي في دول تانية يمكن كانت عندها قدره ماليه اسرع منك فقدرت تحط داون بيمنت وتحجز من قبلها بسنه، فتبدأ انت تختار في اللي موجود في اللي متاح حاليا. ممكن يأثر بقى لو هو مكان مش يعني الموجود مش أميز حاجة يعني، فبتبقى برضو انت التحديات المالية برضو معرقلك شوية. احنا في افتتاح سيال اللي احنا كنا لسه بنحضره في فرنسا، وده يعني من أكبر وأهم المعارض على مستوى العالم في القطاع الصناعات الغذائية، في كلمة الافتتاح بتاعة المعرض وكان بيلقيها وزير الزراعة الفرنسي، اتسأل من البريس واحنا قاعدين ازاي الجناح الايطالي في المعرض اكبر من المشاركة الفرنسية، وايطاليا منافسة لفرنسا، واحنا ازاي هنا واحنا ده معرض فرنسي، فود ازاي انتوا سمحتوا بكده. اللي بقى كان يضحك كمان ان وزير الزراعة الايطالي شخصيا كان قاعد. فقد كده بالموضوع
حروب
جدا، يعني هم ازاي يعني الفرنسيين مش راضيين ان المشاركة الإيطالية تبقى اكبر، مع ان ده في الاخر هو مصنف معرض دولي يعني ده، بس قد كده بقى الفئات المزارعين في دول كتيرة قوي بتقدر تتحرك السياسيين فيها.
احنا ما عندناش الحتة دي يعني.
لا طبعا، لان انت في الاخر ده معرض، هو مفروض انك بتفصله ده دي
بالزبط.
يعني ده نشاط وده نشاط
كمان بيدعمهم الدعم اللي بيروح للمزارعين بيروح كمان دعم اقوى يمكن.
طبعا
يعني ده كمان بيأثر على الجزء التواجد بقيه المنتجات لبقيه الدول. طيب انتوا من الفايلز بتاعكو او الادواتكو اللي انتوا بقيتوا تستعملوها مش معارض وبس، لكن انتوا كمان، ودي كانت حاجه مميزه جدا اعتقد، كانت من بعد كورونا ابتديتوا تعملوا البعثات الدبلوماسية. ودي بتفكرني لما كنت الجماعة بتوع الأمشام غرفة التجارة الأمريكية كانوا بيعملوا بعثة طرق الأبواب اللي كانت بيروح النوكينج دور لأمريكا كل سنة كانت بتبقى موجودة. نفس القصة أنتوا ابتديتوا تعملوا نوكذا دور للأسواق وابتديتوها بأفريقيا
مظبوط،
وبعد كده رحتوا العراق والأردن الأول وبعدين الأردن والمغرب وبعد كده رحت السعودية. الأدوات اللي أنتوا بتستعملوها دي ساعدتكم إزاي علشان أن أنتوا تقدروا عايزين تفتحوا الأسواق؟ هل أن أنا أنزل معرض ولا الأول أن أنا أستكشف؟ إيه اللي أنتوا ابتديتوا تعملوه في قصة البعثات الفنية والتجارية اللي أنتوا ابتديتوا تعملوها مع المجالس المتخصصة؟ يمكن أكتر حاجة كانت مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأكتر ناس في الحتة.
البعثات بدأت فكرتها، ودي يمكن الصدفة يكون نعملها يعني بقالنا سنين، بس كانت المعارض هي الغالبة، كان التركيز أكتر مع المعارض، وكان في بعض البعثات بس على يعني مستوى لو بروفايل شوي. وقت الكورونا، ويمكن الواحد لما بيقعد يقول بيفتكر انه ان ده مثلا حاجة وحشة بس ممكن بيطلع منها حاجة كويسة، فوقت الكورونا كل المعارض اتلغت لانها تجمعات، فوقتها خلاص مفيش معارض. طب هنعمل ايه؟ هنفضل قاعدين؟ طب ما لازم نحاول نعمل نشاط ننمي بيه الصادرات ونشتغل، ما احنا كلنا خلاص مفيش اي حاجة بتعمل في اي معرض دولي. فبدأنا نشوف إلا الدول اللي هي مستهدفة بالنسبة للمنتج المصري اللي هي ما عندهاش معارض متخصصة، فما كناش بطبيعة الحال بنروحها أو مش متنبهين ليها، وهي معظمها في الدول الأفريقية. الدول الأفريقية معظم المعارض اللي فيها معارض عامة وليس معارض متخصصة.
أوكي.
لسه فكر المعارض متخصصة مش منتشر في الدول الأفريقية، وهي دول كانت أقل تشددا في الموضوع بقى الكورونا والسفر والحاجات دي كلها،
ما عندهمش الحتة دي.
لا، او طبعا في الاخر هو بعد ما كورونا خلصت الدول اللي يعني اللي قفلت بزياده ده كان يعني كان متيالي اوفر، يعني موضوع احنا في مصر يعني يمكن كانت فتره صغيره وبزنس از يوجوال والناس اشتغلت والحياه كملت يعني، والدول الافريقيه كانت نفس النهج يعني. والدول اللي قفلت كتير وذوي واجهت صعوبه في انها ترجع الموظفين تاني شغلهم، لانهم اتعودوا يشتغلوا فروم هوم، بقوش عندهم خلاص اي رغبه ان هم ينزلوا يرجعوا يشتغلوا من المكاتب بتاعتهم. وده كان يعني حدوتي مش كل عامله خلق حاله مشكله في اوروبا انه مش كله راضي يرجع يشتغل من المكتب يعني. فالمهم بدانا نحط خطه المجلس التصديري للدول المستهدفه دي في البدايه، وكانت معظمها افريقيا، اوغندا، تنزانيا، كينيا. البلاد دي فيها فرص كبيره جدا، يمكن عشان قبل كده المعارض كانت بتسلم معرض معرض بيسلم معرض، فما كانش فيه وقت وتنبه، لان الله طب ما انا عايزه لا نستنى نقابل الافارقه في المعارض دي وخلاص، لا طب ده يبقى عندنا وقت نروح لهم. فبدانا نروح، تكلفه البعثه مش كبير لانه مقارنه للمعارض وسيله تسويق غاليه.
طب اللي بيدفع اللي بيدفع التكاليف هل الشركات؟
الشركات،
لكن الدولة، لكن
خالص
الدولة. يعني ده جزء تاني بيتعمل من جزء الماركتنج بتاعته خالص. ان هو يعمل القصه دي
بالظبط، لان هو غير مكلف بالمره. بنطلع مع الشركات، بنعمل زمايلنا في المجلس وفي كونسبت بيطلعوا يعملوا زي زيارات تحضيريه، بيسافروا البلد دي في البداية بيشوفوا فيها ايه الاوبورتيونيتيز، من اهم التجار، السيلز شانلز هناك عاملة ازاي، هل هي قايمة على مستوردين، لا تجار جملة، لا كذا موزعين. وبعدين بقى نبدأ ايه المنتجات المطلوبة في الدول دي، فممكن حتى لو شركة من مصر طالعة نقول لها والله المنتج بتاعك مش مطلوب هناك قوي، لو حابة تطلعي انك بتعملي زي زيارة ميدانية اهلا وسهلا، بس انه احنا من خبرتنا من الزياره اللي عملناها قد يكون منتجك ده مش مطلوب هناك.
يعني كمان بتديهم
طبعا جايدنس عشان ما يسافرش ويرجع ما فيش انه اي بزنس ليد.
التحديات اللي بتواجهكم في البعثات اكيد تحديات مختلفه عن تحديات المعارض.
تحدي اصعب لان انت
مش عارف،
افريقيا مش سهل تداول المعلومات فيها، المعرض تاريخ معلن في مقر معلن، المعرض بيعمل حملته التسويقية، فبالتالي انت متوقع الزوار اللي هيجولك من المعرض اللي انت بتعرفهمش.
يعني ده معنى ذلك ان انتوا ليكوا قبل ما تروحوا البعثة هل ليكوا دور قبليها للتحضير للبعثة؟
طبعا، لان انت البعثة دي بتقام في فندق، بنختار بقى فندق، قاعة في فندق، ونعمل فيها زي ستيشنز لكل شركة عشان تحط منتجاتها عليها، حاجات بسيطة يعني انه هو ايفنت يوم او يومين. فلازم بقى تحضير بقى داتابيز بمين المستوردين اللي في الدولة دي، وبيساعدونا بقى طبعا المكاتب التجارية، نشكرهم جدا يعني برضو على الموضوع ده، وبيبقوا بقى بنشوف مين أهم التجار والمستوردين والغرف التجارية وبيتم دعوتهم بقى على الإيفنت، وبنبدأ بقى بعد كده الجزء بقى بتاع لما بنسافر الشركات بتسافر مع الوفد اللي طالع ويعملوا يوم للأسواق ويبصوا عليها وكذا عشان يعرفوا الأسعار إيه مين المنافسين
وشوفوا الكالتشر
بالظبط كده، وبقى يومين بقى في الأوتيل واللقاءات دي، فطبعا مفيدة جدا ونجحت واستمرت بقى كمان بعد رجوع المعارض
بقى
ده اللي يأكد مع المجلس برضو مع كونسبت وكل حاجة، بس بقى نشاط خلاص رئيسي مكمل زي ما حضرتك قلت بقى الأردن السعودية المغرب كل ما بقى العراق مؤخرا
بالظبط،
ودي كانت أكبر بعثة يمكن طلعت العراق من سنوات، كان أكتر من 30 شركة طلعت العراق بغداد، فالموضوع حلو لأنه بنروح أسواق بدأ يبقى عندنا خطة للمعارض وخطة للبعثات
فبقى عندكم أدوات مختلفة مش
وأسواق مش عشان تغطي بقى كل الأسواق.
طيب داليا أنت بتطلعي أنت بس مش أنت مسؤولة عن الجناح المصري لما في تنظيمه، لكن أكيد عينك بتروح للباقي الأجنحة الباقية عشان تشوفوا هما بيعملوا إيه، وعندك معارض كتير على مستوى العالم، فأكيد بتشوفي إيه الاتجاهات اللي بقت موجودة دلوقتي طبعا. على مستوى إيه الاتجاهات راح على إيه المودرن دلوقتي، إيه الحاجات المودرن أو إيه الطلبات الجديدة أو إيه كل معرض بيبقى ليه حاجة مختلفة، أو كل الناس بتحاول إنها تشوف إحنا عايزين إيه الجديد اللي إحنا عايزين نقدم، شايفة إيه الجديد في الفترة اللي فاتت؟
الترندز بقت حاليا الناس بتفكر كتير قوي في الجزء الحاجات الصحية، فموضوع وده حلو لمصر لأنه إحنا عندنا كل منتجاتنا اللي هي مبنية على تصنيع زراعي ناجحة جدا وكلها هيلثي لأنها كلها الأصل بتاعها خضروات وفواكه
بالظبط،
فالناس بقت بتهتم بالهيربس اند سبايسز بالنباتات الطبية والعطرية، بيهتموا بالحاجات المجمدة مثلا لأنه التجميد برضو بيحافظ على كل النيوتريشن فاكتس اللي في الخضار أو الفاكهة وهايجينيك ويقدروا يستعملوه طول السنة. التمور زمان كان ده كلتشر عربي ومحدش يعرفه قوي ومش بيبصوا عليه يعني بدرجة انه حاجة اثنيك يعني بيأكلوها في الميدل ايست، دلوقتي في لأ اوروبا بقت مهتمة جدا بالتمر
اللي بقى فيه كمان جاليات كتيرة موجودة هناك
جاليات وبدأوا الاوروبيين يدركوا الخصائص النيوتريشن اللي موجودة في التمور فبيأكلوها حتى كسورس اوف انرجي. يعني احنا بنفاجأ ساعات بمنتجات احنا مش مدينها ممكن يعني روسيا على سبيل المثال الحلاوة الطحينية بياكلوها عشان بتديهم طاقة
عشان البرد اللي عندهم
بالظبط كده، فانت
كل ما بتروح محدش فكر في الحتة دي قبل كده
بالظبط، انت لما بتروح بقى بتعرف بتطلع فتبدأ تشجع شركات اللي بتنتج المنتج ده ان هم يسافروا معاك عشان ليهم يعني opportunities، تبدأ مثلا تدرس الأسواق، أنت مثلا الصين بتستورد منك فراولة مجمدة بكميات، طب هي بتعمل بيها إيه؟ هل هي بتستهلكها؟ فلا ده هي بتعيد تصنيعها تاني بتعمل لها حاجة اسمها فريز دراي اللي هو التجميد بالفريزينج
التبريد أو الحفظ بالتجميد
بالظبط كده. فالفريز دراي طب ما بدأت شركات في مصر تدرس بقى ان هي كمان تعمل الحتة دي بالظبط كده، يبقى انا هجمد، فبدأت مصانع المجمدات كمان تستثمر في خطوط اخرى للفريز دراي
بقت حاجات ترند
اسمه التكفيد
من التكفيف والتجميد
بالظبط كده. فبدأوا يستهدفوا اسواق بمنتج فيه قيمة مضافة اعلى، فكل ده فرص واحنا بنطلع عليها في المعارض وبنعرفها واحنا هناك، وبتشوف الدول التانية بدأت تحط البرحي المصري على سبيل المثال، احنا كنا لسه في معرض حصيلات زراعية في اسبانيا كان معنا شركات مصدرة للبرحي، فكانوا بيدوقوا للناس، الناس مش عارفة وهتجننوا عليه
مش مصدقين،
كل شوية يرجعوا تاني في تاني لانه طعمه حلو قوي، فده برضو من المنتجات اللي ممكن تتصدر بكميات ضخمة لانه هو طعمه حلو فعلا.
طب بأمانة يا داليا يعني احنا ايه اللي ينقصنا يعني في قصة التصدير، لان احنا بنشوف الجزء يعني الناس بتعمل كل حاجة لكن فكرة الماركتينج، وانا هديك مثال، انا بتعامل كتير جدا مع جهات زي بيقال عليها زي التريد سيشنز بتاعت السفارات، وبتعرض علينا منتجات بتيجي من بره كتير جدا، وشركات جايه من بره، براندز مختلفه. البراندز لما بتيجي بتبقى جايه مش ان انا عايز ابيعه بس، او مش انا عايز ابيع واجري، او انا بدي لك بعت التاجر وخلاص وانتهت القصه على كده. انا كان عندي قصه مع دلما، عارفه شاي دلما
طبعا،
فكان الله يرحمه الاونر اللي عمل دلما فرنانديز كلمني وقال لي اشرف انا يمكن احنا ما بقاش عندنا شراكه مع الموزع الحالي لينا، فانا عايز حد يبقى قادر انه يوزع لي في الجزء اللي له علاقه بالهوريكا، فلو سمحت رشح لي 2 أو 3 وكلمتهم انا وبعت لهم السي في بتاعتهم والشركه والبروفايل بتاع الشركه، وبعدين طلبوهم وقعدوا معاهم. قعدوا معاهم قالوا لهم قولوا تعالوا اعملوا لنا برزنتيشن على انتوا بتعملوا ايه، برزنتيشن انتوا لو اخذتوا دي هتعملوا فيها ايه، وايه العربات اللي عندكم وبتشتغلوا مع مين، مين الكلاينتس بتاعتكم، وانت هتعملوا ايه، وايه الخطه التسويقيه بتاعتكم، وهننزل فين، وطب تعال نروح نشوف. فهم مش بس مجرد انها بيديك المنتج، لكن ده هو بيحافظ على البراند بتاعه، يعني عايز البراند بتاعهم ما يحصلوش مشكله. هل احنا بنعمل ده؟
طبعا. احنا عندنا في مصر في شركات ومصانع، وانت لو زرتها واكيد زرت جزء كبير منها، لا عندها الفيلوزفي دي ووصلة للمكانة دي. طبعا مش عدد كبير لسه، لان احنا عندنا الشركات اللي هي عندها فكر بقى ماركتينج واستراتيجي وبراندينج وكده مش هي الغالبية لسه عندنا، لان طبعا الراجل ده بيبيع اند برودكت باسمه. احنا معظم صادراتنا بي تو بي، بتصدر بالك، ما فيش فيها براند اصلا.
ده بالنسبه للحصلات الزراعيه
والصناعات الغذائيه. انت الزيتون بيطلع في براميل، المجمدات بتطلع في كرتونه،
لكن ما فيش ليها اد فاليو، يعني الحاجات اللي ليها اد فاليو، يعني انا بتكلم ليها باكجينج.
ايوه، ما ده بيصدره.
احنا بنتكلم على اللي ليه باكجينج،
بس ده العدد الاقل. يعني احنا لو بنطلع منتجاتنا اكتر في صوره بالك ولا براندد، لا الصوره الاكتر هي البالك، لان بيعاد بقى بعد كده استعمالها يا اما في ريتيل باكس بقى باسم السوبر ماركت اللي هي رايحه له او كده، او بتخش في صناعات اخرى زي المثال بتاع الصين اللي احنا قلناه. بس طبعا في شركات كتيره بتحرص جدا على موضوع البراندنج بتاعها، وعامله فيه يعني قصص نجاح حلوه قوي، ومطلوبه بقى في الدول العربيه اللي هي برضو بتستقبل منتجاتنا بالبراندز بتاعتها وتتقبلها. في برضو عائق لغة، يعني مش هينفع مثلا أبعت منتج في أوروبا اسمه عربي قوي وغير هيروح هناك هيتسوق في الأثنيك ماركت، وهل مثلا أنا هقدر أنافس ألمانيا مثلا في الشوكولاتة والبسكوت؟ لا، ده هم في حتة تانية. فحسب بقى أنت كمان منتجك رايح فين. بس لو راح مثلا السعودية، لا الناس ممكن تتقبله وتحبه وتاكله، لأنه في
جالية مصرية،
جالية مصرية، أو كمان في السوق بشكل عام هيتم تقبله. فهو الديبنز هو رايح فين، واكوردنجلي الشركات تشتغل على الحته بقى بتاعتها بتاعت البراندنج. بس بقى انا هاخد من كلامك حته مهمه انت ذكرتها، البراندنج للمنتج المصري بشكل عام. انا مش شرط ابقى بس عايز ابراند علبه عصير او برطمان مربى او كذا بتاع الشركه، الشركه بتجتهد وبتعمل شغلها وكل حاجه. انا متهيألي ان لازم الدوله المصريه تحطه بعين الاعتبار وتحط له ميزانيه كويسه جدا، هو الدعاية للمنتج المصري بشكل عام. يعني نعمل دعاية أسواق الكبيرة في أوروبا، السوبر ماركتس كذا في الخليج، يبقى في أسبوع المنتجات المصرية، أسبوع الأكل المصري، الأكتيفيشنز طول الوقت، ناس بتدوق، ناس بتعمل، فتبدأ أنت تعمل أويرنس على المنتج المصري بشكل عام. ودي ميزانيات ضخمة، يعني زي ما بنعمل ميزانية مثلا للسياحة عشان نطلع في السي ان ان وفي البي بي سي وفي القنوات وفيزيت ايجيبت وفيديوهات حلوة قوي وشرم الشيخ والغردقة وكده، وفعلا ليها ار او اي والناس بتيجي وكذا، لازم ده يتعمل كمان للصناعة، قد تكون بقى صناعات الغذائية او الصناعات الاخرى بشكل عام. بس ده استثمار الدولة هتنجح بيه ان هي تعمل انجيجمنت كبيرة قوي للمنتج المصري مع الناس اللي برا، وتكون بتخدم الصناعة بشكل عام، ما هياش بتعمل إعلان لشركة بعينها. يعني ده مهم، ده مهم.
أنا أعتقد
وليه طرق، قد يكون مش الـ CNN والبي بي سي يعني كل حاجة ليها طريقتها.
لا احنا حتى في السياحة عندنا هنا في مصر في دول كتيرة ابتدت تعمل سياحة الأكل،
سياحة الطعام طبعا،
والناس بتيجي تاخد بتطبخ وبتنزل تدوق وبيعملوا لهم زيارات لأماكن الأسواق بتاعتهم، بعدين يسافروا بيبقى حابب ان هو يعمل يطبق اللي شافه اللي عمله، فعايز الكلام ده يكون يلاقيه حتى في بلاده. فأنا أعتقد ان هي مش مسؤولية فرد بعينه، لكن هي مسؤولية الناس كلها، مسؤولية الناس المنتجة، مسؤولية الدولة، مسؤولية الجزء اللي ليه سياحة، لان الناس عايزة تيجي وعايزة تاكل. يعني انا جاي من ايطاليا، انا ايه اللي يخليني اجي واكل اكل ايطالي؟ ما انا باكل بلدي.
لا طبعا هو جاي متشوق، عايز بقى يدوق الاكل المصري. هو اكلنا حلو جدا. احنا على فكره بنعمل حاجه ظريفه قوي، بس لما بتتوفر الموارد برضو، ان احنا بنعمل مطبخ مصري في المعارض.
حصل
يعني وبيبقى معانا شيفس مصريين.
بالظبط تعرفنا كانت سفريه للسياحه،
نعمل كشري وملوخيه وبصاره وكركديه، ويقعدوا يسالوا ايه الكركديه، نقول لهم ده الهيبسكس وتقدر تشربه
سخن، تشربه
وكذا، اجيبه منين؟ طب احنا عندنا العارضين كذا وكذا وكذا، ممكن تروح لهم، هو ايه الملوخيه دي، ده كذا وبتاع، طب احنا عندنا في قاعه المجمدات في شركه كذا وكذا وكذا بيصدروا ملوخيه، يعني لا بتفتح لك الرز، وده رز مصري، طب احنا عندنا كذا، يعني كل حاجه انت بتشتغل بيها وانت بتعمل العروض الطهي بتاعتك بتدوقهم، بيعجبهم، بيبداوا اكيد يخشوا في الجناح ده، يشوفوا الكلام ده يستوردوه من مين، ويبدا يجي لهم. لان احنا كمان كنا بنعمل جزء شرقي بطريقتنا العاديه، وساعات بقى بنستخدم الانجريدينتس المصريه، فاحنا من اطباق انترناشونال تعجبهم.
طب احنا ايه الحاجات اللي عندنا اللي ممكن
يعني الخرشوف مثلا نمبر 1
اللي يتعمل له براند، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تتعملها براند؟
ده ايه اللي ما يتعملوش؟ انت بجد لو قعدت تكتب منتجاتك اللي هي ليها رانك عالمي ومطلوبه، واحنا مش عارفين، مش مدين
قيمتها. انا عارف ان انت كمان انت اشتغلتي في حاجه العسل الاسود.
طبعا العسل الاسود،
انتوا كنتوا رايحين تعملوا براند للعسل الاسود. للعسل الاسود، مش براند باسم شركه،
لا للعسل الاسود المصري، التمور المصريه، النباتات.
بس انتوا كنتوا عايزين تاخدوه من تحت.
ما هو العسل الاسود ده ليه قصه، ده مركز تحديث الصناعه مع وزاره التنميه المحليه، كان عندهم مشروع ان هم يطوروا مصانع العسل الاسود، لانها محتاجه في الصعيد.
هي مش مصانع بمعنى مصنع،
هي طبعا يعني معمل صغير.
اوكي.
فاتطوروا طبعا بطريقه، وكان على فيزز، فكان في منهم مراحل ان هم بيجوا مثلا في معرض فود افريكا يزوروه، واحنا نعمل لهم جوله، وكان اللذيذ بيجوا كمان بالزي بتاعهم التقليدي
ده، مميز،
فمميزين جدا، ودخلوا المعرض خلقوا حاله، يعني الناس كلها بتبص بتشوف مين الجماعه، مين الجماعه، هم اتعلموا في المعرض، شافوا، اختلطوا، جم السنه اللي بعدها اتعمل لهم جناح كامل من الجهات دي عشان يساعدوهم ان هم يقدروا بقى ينفذوا الى الاسواق، فبداوا بقى يدوقوا ويعملوا، وطبعا وياخدوا فيدباك من الناس، وفي ناس جات لها اوردرات، فبدا اللي عنده اوردر ده اتخض، ما كانش جاهز. فبدا برضو مع المركز تحديث الصناعه كده ان هم ياهلوهم بقى، طب للتصدير، طب احنا محتاجين نعمل عبوه، محتاجين نشتغل على كذا.
طب ليه ما بقاش عندنا الحاجات البايلو دي لكذا حاجه؟ يعني يبقى عندي حاجه للتمور، عندي حاجه
بشكل كبير موجوده، بشكل كبير موجوده، ما هي المجالس التصديريه بتقدر بتلعب الدور ده، وغرفه الصناعات الغذائيه بتلعب الدور ده، فهتلاقي كل الجهات دي عندها مثلا لجنه للتمور، لجنه للنباتات التبع عطريه.
بس هل بتطلع في الاخر بالشكل ان احنا هو ده اللي احنا عايزينه؟
والتنميه مستمره، بس انه احنا لا فعلا، لان زي ما بقول لك انت سالتني مثلا ايه الحاجات اللي عندنا فيها ادج، البصل المصري على فكره معروف بالاسم ده، انت بتلاقي الشيفس الاجانب كبين لك مثلا في الريسيبي 5 ايجيبشن اونينز، يعني هو ايجيبشن اونين عشان لو هيستعمل نوع تاني ممكن يبقوا 7 او 8.
اوكي.
الجارليك احنا عندنا اروما عاليه قوي، زيوت عاليه في الـ في الـ في الـ في الاسكان الجارليك او البصل، فبتدي اروما حلوه قوي. الكركديه المصري مشهور جدا ومعروف جدا، لانه بيجي من كوبومبو، ويمكن السعر بتاعه ضعف اللي بيجي من دول مجاوره، لانه هو التلوين بتاعه والخصائص بتاعته عاليه قوي قوي قوي، فده ممكن يتباع بقى كمان اورجانيك، وتبيع معاه الستوري بقى اون ده من كومومبو واللاند اوف ذا فاروز.
من الحاجات اللي دايما نديها هدايا للناس اللي بتيجي
طبعا كركديه مصري،
بالذات الشيفات الاجانب اللي بيجوا لنا بنديهم الكركديه.
السان درايد توميتوز، الطماطم المجففه، انت عندك شمس 320 يوم في السنه مثلا.
عارفه ان فود افريكا اعتقد دي كانت اول او تاني مشاركه، كانوا عارفه محمود طه طبعا.
طبعا
احنا كنا معديين، كانت تحت جناح يونيدو، فلقينا حد بيبيع سان دراي بيعرضها لوز، فدقناها لقيناها عبقريه. ايه ده، دي حلوه، انت بتعمل بيها ايه بقى؟ انا ببيعها بصدرها
بالك.
طب يعني انت بتصدرها بالك، بتجينا احنا في ازايز وبرطمانات. طب انت ما عملتش حاجه، طب ما تعملها انت. ومن هنا اعتقد انه ابتدى يتعمل بقى براند ليها
طبعا،
وبقت موجوده بشكل قوي. انا عايز اقولك ان في حوالي 3 او 4 شركات ابتدوا يفكروا ازاي يقدروا يعملوا الموضوع ده للسان دراي توميتو، بس مش للسوق المصري كمان، لا عايزين يطلعوا بره. فدي فكره من المعارض، ان تقدري ناس كتيره يقدروا يدوا افكار مختلفه، ونقدر نطور في القصه، لان احنا فعلا احنا بلد عندنا امكانيات تساعد ان احنا يبقى في حته تانية وفي مكانه تانية
على مستوى يعني احنا اتكلمنا هو على كم ده لسه في ده القايمه طويله. فانت لو فعلا
مش هنخلص.
انت لو مسكت بجد كل منتجاتك دي وبينت الميزه النسبيه بتاعتها وقوتها، زي ما اقول لك مثلا الخرشوف، هم في اوروبا بيجننوا على الخرشوف وبيحبوه جدا، هو اكله بالنسبه لهم قد تكون في مصر مش معتاده قوي، الناس مش كلها بتاكلها، بس في اوروبا وفي بلجيكا وفرنسا بالنسبه لهم ده اكله الناس الشيك. مصر من اكبر مصدري الخرشوف في العالم، والشركات فيري سوفيستيكيتد، اسواق فيري سوفيستيكيتد،
رغم ان احنا مش دوله زراعيه بالمعنى الحرفي، لكن احنا عندنا مراكز قويه جدا
طبعا
في التصدير.
طبعا
احنا موجودين في الفراوله،
فراوله مصر رقم واحد في تصدير الفراوله المجمده، الموالح رقم واحد عالميا، يعني عدت اسبانيا.
فيعني ده احنا فعلا عندنا، احنا رغم ان احنا بننتج مثلا التمور، احنا
لا في التصدير متاخرين شويه، احنا رقم واحد في الانتاج،
لكن مش كل انتاجنا ينفع ان هو يتصدر،
محتاج ان نشتغل عليه بقى في العمليه ما بعد الحصاد ووقت الممارسات الزراعيه، يعني ده لا التمور. بس مثلا بدات الناس تزرع اصناف عاليه ليها عائد اقتصادي عالي زي المجدول البرحي، فده بدا ينتشر، وفي الفتره اللي جايه الشجر يعني النخل هيكون كبر وبدا يطرح، فهتلاقي لا في طفره في ارقام صادرات التمور ان شاء الله.
عايزين نختم الحته بتاعه المعارض الدوليه والقصه بتاعه قصه المعارض. انا عارف وجهه نظرك في موضوع، لكن موضوع المعارض، انت عارف التطور اللي حصل في الرقميه، الجزء التكنولوجي والمنصات الرقميه، فكمان اتعملت معارض افتراضيه. انا عارف وجهه نظرك في القصه دي، بس انا طبعا عايز ليه انت مثلا ما بتفضليش، انا عارف ان انت ما بتفضليش مش هنقول ما بتحبيش، لما بتفضليش المعارض الرقميه ليه بقى؟
هقول لك ليه.
الناس طبعا في ناس كتير يمكن ما تعرفش يعني ايه المعارض
الافتراضيه فيرتشوال اكزيبيشنز، ودي يمكن ظهرت اكتر وقت الكورونا لما المعارض اتلغت، فبدات الناس تعمل منصات زي الميتينجز اتلغت، فظهرت تطبيقات عشان تعمل الميتينجز فيرتشوال.
بس كان ليها فضايحها برضه، بس لكن
ايوه الناس تعودت. لانه انا بعتبر ان المعرض ان انا اشوفك واتكلم معاك، مفيش حاجه تغني عن الفيس تو فيس ميتينج.
تمام.
فمهما حاولنا بقى نتقابل من ورا شاشه ونعمل، وفي فرق توقيتات، يعني المعرض الفيرتشوال ده بيبدا في وقت انت بتخش كسالر، والباير بتاعك في الصين عنده فرق توقيت رهيب، فهو اصلا ما دخلش في الوقت، يعني وقت انت نايم فيه هو صحي فيه وهكذا. فالمعرض لا، كله مسافر المعرض بتقابل، فبقت الكوميونيكيشن صعبة، انت مش قادر تقابل الناس اللي انت كنت متوقع انك هتقابلهم. تاني حاجة بالذات بقى في القطاع بتاعنا، انت عايز تاكل وتشرب المنتج وتدوقه، لان ده جزء من قرارك، انت راجل بتعمل سورسينج مثلا لنوع معين من العصير، ما انا هدوق الانواع المختلفه عشان اشوف اني واحد اللي هيمشي في البلد بتاعتي، او اقول لك لا يا والله يا اشرف محتاجين نغير في المواصفه دي، محتاجين نقلل السكر نزود الكذا. طب ده هيحصل ازاي واحنا على الافتراضي؟ فانا كنت الصراحه مش مؤمنه بيها،
او زي ان انا هزور الاسواق ذات نفسها عشان
ولا اي حاجه، وده فعلا انا عايزه اقول لك انه في معارض عملت النسخه افتراضيه، واحنا مثلا حتى في فود افريكا قلنا لا احنا مش هنعمل نسخه افتراضيه من المعرض،
وما نجحتش
لان حتى المعارض اللي عملتها ما نجحتش ووقفتها اول ما المعارض رجعت، لانه زي ما بقول لك ما كانش فيه اي فعلا كوميونيكيشن حقيقيه حاصله، والناس فضلت يمكن الفتره دي خلاص عندها قاعده سبلايرز او كده شغالين معاهم لحد ما نعدي المرحله دي.
نروح بقى للبيبي بتاعكم.
ايوه
فود افريكا. فود افريكا انتوا اعتقد انتوا كنتوا بتعملوا جزء مهم للتصدير في حد ذاته، لكن فود افريكا حاجه تانية مختلفه، وزي ما قلنا يمكن كمان بدا عملاق، والنهارده تاتش وود يعني احنا كنا لسه بنتكلم قبل ما نسجل انه في ناس كتيرة بتكلمك وناس كتيرة بتكلمني، خليم داليا انت تعرف داليا انا عايز انزل يا جماعة، انا ما هي قصة مش كده، هي كل الناس عايزين تنزل لكن فعلا ما فيش اماكن، وده نجاح كبير جدا
الحمد لله.
طب ايه الرؤية اللي كانت ورا فود افريكا؟ كنتوا بصين لي ايه؟ هل انتوا كنتوا متوقعين اللي هيحصل ده؟ يعني احنا بنتكلم ايه، دي تاسع دورة صح كده؟
كان في دورة ما اتعملتش
اللي هي بتاعت كورونا. إيه، انتوا كنتوا متوقعين ده؟ ايه الرؤية اللي كانت ورا فود افريكا؟ ليه انت بتطلعي اجنحة بتشرفي على اجنحة، لكن انت تنظمي بقى معرك كامل من A to Z بتاعكو انتوا، دي كانت بعد نظر بشكل مختلف خالص، وكانت عارفة اللي بيعمل شيفت كارير للحتة بتاعته، طب لا ده انا هعمل حاجة مختلفة. ايه بقى اللي كانت الرؤيه بتاعتكم؟
لا انا بشوفها انها مكمله.
افريقيا ليه عملت؟
انا بشوف انها مكمله. okay. احنا فكره المعرض يعني كانت ات واز لانشت يعني في 2014، كانت هي دي البدايه، والفكره جات من ان انت كنت خلاص عندك الحمد لله خبره كبيره، رحت شفت اهم معارض، نظمت فيها مشاركات مصريه، احتكيت بمنظمين معارض كبيره، فبالتالي حسيت ان احنا وصلنا المرحلة ولامس التطور اللي بيحصل عندك في القطاع في مصر، وكان وقتها بقى كمان انت شايف انه صناعة المعارض دي لا برضو ليها اوجه اخرى بتساند في الاقتصاد وبتشغل مطاعم وفنادق مسياحة المعارض. فمن هنا جت الفكرة، طب واحنا ليه مصر ما بقاش عندها معرض متخصص في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بغرض التصدير، يخدم كذا حاجة، ان انا ابرز صناعاتي
ومنتجاتي
حاصلات زراعية، اكيد انا في بلدي I will show my muscles اكتر، هقدر بقى اوري ونظم زيارات للمصانع والمحطات والمزارع وكذا، وفي نفس الوقت استقطب دول اخرى تيجي من برة تعرض، بالتالي يبقى المعرض ليس معرض محلي لا هو معرض اقليمي وان شاء الله كمان ودولي، وفي نفس الوقت بيبقى دي بنمي سياحة المعارض الدولية في مصر، لأن مصر بموقعها الجغرافي لا هي طبعا يعني in the middle of everything، يعني سهل الوصول إليها من جميع الـ destinations، جواها حلو، الناس بتحب تيجي مصر، بتبسط في مصر، بتبقى عندها أمان كبير جدا وهي قاعدة، ما عندهاش أي restrictions، انزل الساعة كام وارجع الساعة كام والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت عندك منتجات متنوعة كتيرة جدا، فانت عارف انه المعرض لما يتعمل لا ان شاء الله هيكمل، لان انت مش بلد حديثة في الصنعة دي يعني وبتحاول تانتروديوس منتجاتك للناس وكلا، ده انت ليك اسمك وليك سمعتك وليك منتجاتك الكويسة. فدي كانت البداية الحلم يعني. طبعا عملنا بقى لقاءات مع الـ different stakeholders للإيكو سيستم يعني بتاع كل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وكلهم الحمد لله كان في يعني كله على نفس الروح، وكله شايف أن إحنا عايزين نعمل معرض متخصص في مصر، المجلس التصدير للصناعات الغذائية، المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، غرفة الصناعات الغذائية، جمعية هي يعني ما فيش حد اتقعدنا واتكلمنا معاه غير فعلا كان داعم جدا، لانه في الاخر هو حلمنا كلنا، يعني احنا بنقول ان فود افريكا ده حلمنا كلنا، احنا قد يكون عشان احنا شغلتنا تنظيم المعارض فاحنا اللي تولينا الجزئيه دي، بس كل هيئه من دي عندها انبوت في المعرض وعندها فكر في المعرض وعندها احلام في المعرض، وبنقدر بقى احنا بعضينا كلنا واستراتيجي وفيلوسوفي، واحنا النهارده هنا بكره عايزين نبقى هنا، بلس انه لما بتكون كل الناس عندها خطة واحدة عايزة توصل لها، ده بقى اللي بيخلي الحمد لله العمل الجماعي. سواء واحد بقى قرر ان هو، فالحمد لله القطاع ده وده الحمد لله عنده ميزة جميلة ان القائمين عليه ولا حد فيهم عنده الأنوية، بالعكس كله بيسوده روح الجماعة، ودي يمكن من أسباب نجاحه يعني.
فده معناها ان النجاح جماعي
طبعا 100%.
احنا ده بنشوفه في المعرض، بنشوفه مش بس في الهيئات المصرية الموجودة، لأن كمان بنشوفه في الهيئات الدولية
طبعا.
يعني في جزء انتوا بتشتغلوه تنموي مع جاي زد ومع
يونيدو واليو اس ايد والايلو،
بقى ليهم دور كمان موجود مع الشركات الصغيرة
طبعا
والمتوسطة اللي عايزة بتطمح ان هي تصدر
طبعا. وانا الصراحة برضو اشيد بوجودهم من اول دورة على فكرة، زي ما انت ذكرت انه مثلا الساندرايد توميتوس كانت معروضة في الجناح بتاع اليونيدو، اللي هم بيعملوا فاينانسنج وبيقدروا يجيبوا المزارعين من الاقصر ومن اسوان ومن الوادي الجديد ومن سيوة ومن ومن ومن، فالناس دي تبقى لسه ما عندهاش قدرات ان هي تقدر تصرف على السفر ونشاط المعارض وكذا وكذا، فالجهات دي بتمرنهم بتدربهم وبعدين بقى بتديهم الفرصه ان هم يجوا يعرضوا في المعرض عشان يقدروا بقى يبداوا خطواتهم التجاريه، حتى لو الاول على مستوى صغير وبعد كده سنه
يقدر يعملوا كوبريشن بعد كده.
بالظبط كده، ومن اول سنه الوزاره دعمانا برضو بشكل كبير بكل هيئاتها بقى زي الرقابه على الصادرات والواردات والجمارك، ويعني كله الصراحه والمواصفات والجوده، مركز تحديث الصناعه، يعني ما فيش هيئه في مصر المعامل كل حد،
مش الناس كلها عينيها على التصدير لان ده بقت رؤية الدولة،
وكله حاسس ان هو ليه دور في العملية بجد،
بيعملها بحب.
فبيعملها بحب بالظبط كده، واي بروجكت عملناه وعايزين نظهره طب ما يلا نعلن عنه في المعرض ونعمل له بابليسيتي والميديا تحضر.
السنة اللي فاتت كان عندكم الابتكار،
جائزة الابتكار الصناعي،
صح كده؟ انا كنت واحد من المشاركين فيها.
أيوة.
انا عايز اقول لك انا السنة اللي فاتت كنت في، مش السنة اللي فاتت، في 2024 كنا في NRA اللي هو بتاع شيكاغو. المعرض انا قلت الله، ده احنا عندنا فود افريكا عنده القصة دي، انه عاملين جناح كامل لكل الشركات اللي موجودة في المعرض ومنزلين جزء ابتكار جديد، فعرضين لهم يا اما اجهزة يا اما منتجات، وعرضينها في جناح لوحده وبتخلوا الناس تعدي عليه ويشوفوا الابتكار ده، وناس بتشرحه بطريقة مختلفة جدا، وفي الآخر بيدوا جايزة. فأنا شفته لما قال الله، طب ما احنا عندنا فود أفريكا كان موجودة حتة الابتكار ده مهم جدا على فكرة.
ده اللي كانت أطلقته الجي آي زاد، وبعدين كمان انضم ليها اليو اس ايد، وبيعملوه كان كمان بالتعاون مع المجالس التصديرية مختلفة اللي هي عندها قطاعات في المسابقة،
كيميكالز
والهندسية والصناعات الغذائية والبرينتينج والباكيجينج، وكان في متسابقين وناس على قدر هايل من الاحترافية وعملوا بيتشينج وقدموا المشروعات بتاعتهم، بعدين اتعمل بقى الفاينل وقت المعرض، وكان اخر يوم بقى توزيع الجوائز والاعلان عن الفائزين. حاجات دي حلوة وبتانكارج بيبل
انوفيت
طبعا طبعا. مثلا على نشاط اخر مهم قوي، احنا بنستقدم بعثة مشترين على المعرض، بيجوا سيلكتد بايرز بتيجي.
انتوا ايه الطرق اللي انتوا ابتديتوا تستخدموها في فود افريكا عشان تساعد الشركات على التصدير؟ ايه الحاجات اللي بقيتوا تعملوها وبتساعدهم بشكل كبير؟ يعني انت ذكرتي دلوقتي الجزء اللي ليه علاقه بالبايرز.
انت طبعا عشان تعمل معرض موجه للتصدير، ده اصعب انواع المعارض
طبعا.
لا يعني طبعاً. انا عامل معرض مش عشان السوق المحلي، اكيد مش انا هبقى عارفه عن الشركات العارضه، اكيد هم فاهمين اكتر مني ازاي وزعوا محليا، يعني مش مستنيين ان احنا اللي نساعدهم في الجزئيه دي. هاويفر الناس دي كلها جايه عشان تصدر. طيب احنا بنعمل بقى كذا حاجة. أول مثلا حاجة بنعمل بعثة مشترين دوليين بننظمها، بتيجي على المعرض يمكن الأكبر أكتر من 500 مشتري دولي، ودي تعمل بقى بالتعاون مع المجلس التصديرية ومع هيئة المعارض ومع جهاز التمثيل التجاري، إن إحنا بنأيدنتفاي أهم،
حتى مع الشركات كمان،
ومع الشركات طبعا بنكونسلت معاهم، نختار أهم دول إحنا مستهدفينها لمنتجاتنا الموجودة بالمعرض، ونبدا نقول او سلاسل المهمه مثلا للهايبر ماركتس، والله اللي في روسيا اللي في كذا اللي في كذا، ونبدا ان احنا نبعت لهم دعوات ونتواصل معاهم. سوق مثلا الجمله في اسبانيا، سوق الجمله في المانيا، نبدا بقى نشوف مين الـ الناس المسؤوله عنه، ندعوهم. دي طبعا بتحرك الموضوع جدا، ان بيبقى فيه زي ماتش ميكينج بورتل بيقدروا العارضين يتعرفوا فيه مع على البايرز ويبداوا ان هم يوضبوا معاهم مواعيد من قبل ما المعرض يبدا. فده حته. جزء تاني بقى ان انت بتجيب كونسلتنتس ودول استشاريين في كذا دوله من الاسواق المستهدفه ليك، انهم يعملوا لك دعايه في الدول دي عشان يقولوا ان في والله معرض فود افريكا بيقام في مصر من كذا والناس تحب تيجي. فبيبقى في جزء جاي على قوة البعثة المشترين اللي احنا منظمينها، وجزء تاني بقى بيخش وبيسجل عادي، وممكن نساعدهم بقى في اللوجستيات وكده، بس دول بيبقوا جايين on their own expense. وبتبدأ بقى خلاص المعرض سنة ورا التانية سمعته بتتعرف أكتر، فيبدأ يتحط على الخريطة بتاعت المعارض بشكل عام، ويبدأ المشترين بقى هم كمان يبقى جزء منهم. خلاص هو ده حدث سنوي بيحرص ان هو يحضر فيه.
انتوا ابتديتوا بكم قاعة؟
احنا بدأنا في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر بقاعتين، يمكن على مساحة المعرض كله على بعضيه كان 10,000 متر جروس.
وكان كام عارض في أول
يعني؟ يمكن 250 عارض تقريبا.
النهاردة كام قاعة؟
احنا النهاردة 5 قاعات في مركز مصر للمعارض اللي هو في القاهرة الجديدة.
كلهم قد ايه؟
بنتكلم تقريبا 45,000 متر.
يعني انتوا بتتكلموا اكتر من 3 اضعاف ونص.
المعرض الحمد لله عنده potential to grow
طبعا.
وده يأكد اللي احنا قلناه يعني.
كم عارض؟
السنة دي touch wood عندنا اكتر من 1000 عارض.
ده يعني انت بتتكلمي في ارقام فعلا مفرحه. طيب انتوا لما ابتديتوا كان كم؟ ابتديتوا بالبافيليون الاجنبي
كان عندنا يمكن
اول ما ابتديتوا كانوا مش من اول ايديشن ولا كان في اول؟
لا اول ايديشن فيه المشاركات دوليه
كانوا كام؟
كان يمكن 6 اجنحه دوليه يعني.
ما كانوش مساحات كبيره.
مش مساحات كبيره، ومعظمها كانت الدول العربيه اللي هي يعني عندها علاقات تاريخيه مع مصر، فيعني عندهم رغبه وابيتايت ان هم يجوا يعني يشاركوا في اول معرض بيتعمل في مصر ويكون في تواجد ليهم وكده. المعرض الجاي عندنا اكتر من يمكن 17 كونتري بافيليون، وعندنا مشاركات بقى منفرده يعني التوتال الدول اللي موجوده عندنا يمكن اكتر من 40 دوله تشارك في المعرض.
تاتش وود.
لا بنبسط والله، عشان انت بتفرح انه ان الحدث ده بيتم في مصر.
لا طبعا دي الحاجات
يعني وعايز اقول لك حاجه ظريفه، ان الناس بتبقى سعيده جدا وهي موجوده، وكلهم بيبقوا لوكينج فورورد للسنه اللي بعدها. بالظبط، ان الفايبس بوزيتيف وانت موجود في المعرض، الناس حباه، الناس مبسوطه، everybody's happy. الناس بتيجي المعرض الصبح وبالليل يوم خارجين، ويجي يحكي لك امبارح لما راح خان الخليلي وما اعرفش عمل ايه، او بكره انا اصحى بدري قوي عشان انا رايح الهرم وبعد كده هيطلع على المعرض. يعني الاجواء بتبقى حلوه يعني.
طيب السنه دي ايه الجديد في فود افريكا؟
حلو، احنا بنحاول كل سنه نعمل حاجه نهايلايت عليها. السنة دي عندنا حاجتين ظراف قوي، حاجة أنا بيرسني بهتم بيها جدا، اللي هي عندنا جناح للوومن الانتربرونورز.
احنا لا استني، ده احنا نيجي بقى موضوع الوومن ده، عشان موضوع الوومن ده عايز كلام مع داليا أبيل. خلي ماشي، عندك حاجة للوومن
بالظبط كده.
اوكي،
من دول مختلفة.
من دول مختلفة؟
طبعا، من دول يعني افريقية بشكل
يعني
عام.
يعني انت مش بس بتشجع اللي هنا، انت كمان بتشجع اللي برا كمان. اوكي،
وده معمول بالتعاون مع كذا مشروع تنموي تبع اليو اس ايد وتبع المعونة الماني،
تعاونات مع جهات مختلفة.
طبعا، ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الجهات التنموية بتقدر تساعد في المبادرات اللي هي بتبقى مختلفة شوية ومحتاجة ان في جهة تكون بتسند فيها يعني. فدي ده جزء كبير حلو احنا فخورين بيه.
حد جاي من دول عربية فيهم؟
في من دول عربية، في من لبنان، في من الاردن، في من المغرب.
اتمنى ان لبنان يقدروا
والله بيقدروا ان شاء الله. لا يعني احنا كنا في كذا معرض مؤخرا كانوا موجودين الحمد لله.
الحمد لله.
فده جزء، وفي طبعا من مصر. فان شاء الله يعملوا شغل حلو. انا ببقى فخوره قوي لما بتكون سيدات اعمال وهم على راس الشركه وعاملين منتج حلو وقادرين ان هم يوفوا ما بين حياتهم الشخصيه والعمليه، بتبقى قصص نجاح والله.
والحته دي انت كمان مهتميه بيها، ان انا عارف انك معظم فريق عمل كونسبت
سيدات.
انا احيانا كنت بخش اقول لك المكتب انا نفسي اشوف واحد
موجود. لا عافية
صح كده،
ذكور بس عندنا الاناث هم الاكتر يعني. فدي جزئيه. والجزئيه الثانيه عندنا برده جناح لرواد الاعمال من افريقيا، ده بننظمه بالتعاون مع الافري اكزيم بانك اللي هو بنك الافريقي. والبنك مقدم لهم دعم كبير قوي عشان يقدر ان هو يساعدهم ان هم يعرضوا في المعرض ويتحمل تكاليف السفر والإقامة بتاعتهم. ففي عارضين أفارقة جايين من نيجيريا، من السنغال، من كينيا.
جايين يعرضوا منتجاتهم ولا جايين كمان يتعلموا؟
الاثنين. ما الشركات دي كلها بتبقى صغيرة ومتوسطة، بس احنا كان على طول هدفنا ان احنا نجيبهم يبيعوا كمان، لانه احنا الكونسيبت بتاعنا انا مش عايزه ابيع بس لافريقيا، انا عايزه ابيع لافريقيا واشتري من افريقيا.
تمام.
وده الصح، التجاره البينيه الافريقيه. في منتجات كتيره جدا ما جميله في افريقيا موجوده، وكلها رو ماتيريالز وبتستخدم في مدخلات انتاج لكثير من المنتجات. it is only right and fair انه زي ما انا عندي طموحات ان انا اصدر لك وبيع لك مصنعات، انا ممكن اخد
عشان
منك،
عشان هو كمان يقدر يفتح،
اخد منك قهوه، منتجات متميزه، قهوه، اناناس، افوكادو، كاجو، كوفي بينز، فانيلا، هيربس اند سبايسز، عندهم حاجات خطيره طبعا يعني it is number one worldwide. فاحنا لازم طبعا ناخدها منهم.
طب وإيه الأنشطة بقى؟ يعني ده جزء،
ده الجزء الخاص بالعرض.
لكن الأنشطة،
الأنشطة أهمهم اللي احنا بننظمه معاكم مع جمعية الطهاء المصريين، إن احنا السنة دي بنعمل، احنا كل سنة بنعمل مع بعض اللايف كوكينج شوز، عروض الطهي المتميزة. بس السنة دي الحلو فيها إن معانا طهاء من دول مختلفة، يعني
حتى المرة دي طهاء دول
بالضبط كده. قلنا ان احنا يبقى معانا كل دوله بتبريزنت الاكل بتاعها او الانجريدينتس بتاعتها ونظهره بشكل محترف، فده حلو للمعرض. وفي نفس الوقت الدول دي حابه انها تبريزنت نفسها في محفل دولي زي ده. والجميل واللي انا عرفته كمان منك ان الدول دي قد ايه استثمرت وعجبها الفكره وانفستد جدا انها تجيب شيف فيري بروفيشنال وبانجريدينتس احسن حاجه عشان تبقى الديموز طالعة على شكل محترف. يعني
لا أنا يعني إن شاء الله يعني الجزء بتاع الكوكينج أعتقد أنه السنة دي ممكن يكون هايل، لأنه عندك تنوع مختلف من دول العالم.
بالزبط.
مختلف، عندك من أوروبا، عندك إيطاليا والمطبخ الإيطالي، عندك سويسرا هتعمل حاجة اللي علاقة بالشوكليت، عندك أمريكا اللاتينية بيرو والمطبخ البروفيان، مش عايز أقولك أن السفارات في حد ذاتهم لا هم يعني هم متحمسين للقصة. عندنا تايلاند من آسيا، عندنا مصر، طبعا مصر اللي هتبقى موجود، فبالتالي احنا عندنا تنوع من قارات مختلفة.
أمريكا
والولايات المتحدة الأمريكية، عندنا اللحوم اللي جاية من أمريكا. فأنا أعتقد أن السنة دي مختلف شوية. وأنا يعني سنة عن سنة الأمور بتبقى ليها شكل تاني مختلف. طيب انتوا مستقبلا بقى بتبصوا؟
لو عندنا نشاط اخير هقول عنه برضو.
ايه بقى؟
المؤتمر بتاع فود افريكا
ده
المؤتمر الكونفرنس بتاعنا السنوي. احنا بنعمل برضو مؤتمر قوي جدا بيقوم على هامش المعرض.
تمام.
وده بقى بيغطي كل التوبكس في بانل ديسكشنز اللي هي بتبقى جديدة او مهمة بالنسبة للمجتمع، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. بيكون فيها متحدثين أحسن ناس في كل المجال أو التوبيك اللي هتتعمل. فبنقدر إن إحنا خلال أيام المعرض نستفيد ونشوف كمية ناس إحنا مبقاش عندنا فرصة إن إحنا نقابلهم في أماكن مختلفة، ونسمع كلام بجد يفيد. يعني بيبقى مثلا في سيشنز لكل الهيئات المختلفة الحكومية اللي هي بتشتغل مع القطاع، إنها تيجي تتكلم على السيرفيسز بتاعتها وإيه الجديد عندها وممكن المصدر يستفيد منها إزاي. ولو حد عنده مثلا مشكله كانت قابلته في تسجيل في هيئه او في بروسيس معين انها تقدر بتتواصل معاهم.
اعتقد ان هم الجهات الحكوميه دلوقتي بقت
عندها شانلز اوف كوميونيكيشن قويه جدا مع الشركات،
تدرك قد ايه الموضوع ده مهم جدا لان احنا نبرز الصناعات الصناعات بتاعتنا، مش الغذاء بس يعني، لكن كمان للتصدير، لان احنا فعلا محتاجين.
هيئة سلامة الغذاء في سيشن هتبقى بتتكلم على كل الريجوليشنز والقطاعات المختلفة في الهيئة وكيفية التسجيل والأودت اللي بيحصل والقوائم، القائمة البيضاء والحاجات دي كلها. في سيشنز عن اللوجيستكس، ومثلا في خط جديد أطلق مؤخرا اللي هو الرورو اللي هو المركب السريع اللي بيوصل إيطاليا في يومين للمنتجات الخضر والفاكهة السريعة التلف.
ده
لسه اللونش بتاعه كان من كام يوم، كان الأسبوع اللي فات، فيمكن أول مركب هتطلع آخر في شهر نوفمبر، فهنكون بنحتفل بقى في فود أفريكا إن شاء الله إن أول مركب اتحركت يعني.
طب والله ده هايل.
فالحمد لله يعني فيها حاجات حلوة، الناس إن شاء الله
يعني السنة دي
سنة مميزة بإذن الله
إن شاء الله. المعرض مختلف السنة دي، وإحنا شايفين ده حتى من الإقبال عليه.
الحمد لله.
كل ما يبقى في حاجة فيها إقبال عليها أكيد أنتوا بتطوروا في الجزء بتاعكم.
الحمد لله.
داليا يعني الكلام معاكي الكلام مش عايز أقولك الكلام معاكي ممكن نقعد نتكلم كتير جدا، واحنا حتى كل ما نتقابل نقعد نتكلم طب ايه هنعمل ايه وافكار ايه، وطب تعالى نعمل حاجه مختلفه.
بدل الواحد بيبقى عنده باشن فبيبقى على طول عنده طموحات وافكار عايز ينفذها، وبتبقى الحمد لله مفيده للجميع.
طب يعني بالنسبه لداليا بقى انت، انا عارف ان انت، انا تعبت بقى كفايه
بدل المشاعر اللي بتجيلنا قبل كل معرض.
انا تعبت، انا مش قادره. انا مش عايز اعمل. عندك بلان لل ليكي انت بقى كداليا؟
لا، هو طبعا بطبيعه الحال الواحد لما بيتضغط قوي، وهي وظيفه منظم المعرض من اصعب الوظائف عالميا
جدا.
يعني انت لو دخلت على جوجل تقرا اصعب جوبز ان جنرال هتلاقي منظم
اللي في
ستريس والتوقيت وكل حاجه لازم تكون مظبوطه في الوقت، والمعرض مش هيستنى حد، وهيفتح في الساعه بتاعته بالدقيقه بتاعته، بس تكون جاهز. فطبعا تشالنج بتبقى قويه جدا يعني. فالواحد بيبقى محتاج بقى هدنة بعد المعرض بحجم فود أفريكا، وين يبدأ بقى، لأنه كمان أنا وحتى التيم عندي عارف ده، بقول هلو كتير، وبقى أنا ببقى أشكرهم جدا إن هم بيتعبوا فعلا وبيشتغلوا من قلبهم، ودي الفيلوزفي بتاعتنا يعني. أنا فعلا أنا ليا دور في العملية التصديرية، ومش بس إنه دي شركة وظيفة، لا احنا بنساهم في حاجة أكبر من كده يعني. احنا بنساهم ان احنا نعمل بلاتفورم للشركات عشان تقدر تصدر منه وتنتشر وتكبر وتقابل العملاء بتاعتها. فده يعني حاجة الواحد يبقى proud of. فالواحد بقى بيبقى محتاج استراحة محارب ويبدأ بقى العجلة من جديد يعني.
شكرا يا داليا لوقتك، وشكرا للقاء ده. وانا اعتقد ان احنا كان مهم جدا ان احنا نسمع منك دورك في 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 الجزء الخاص بالتصدير وتمكين المرأة والأفكار الجديدة والمبادرات الجديدة اللي انتوا بتعملوها. وأنا بشكركم النهاردة. يمكن خلصنا في ختام الحلقة بتاعتنا، يعني كنت أتمنى انها ما تنتهيش، لكن شكرا لكم، بتمنى لكم يوم سعيد.